الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس بالنسبة لبعض الإخوة مراجعة سريعة، بالنسبة ذكرنا البارحة أن ترتب العقود تارة يكون على الثمن وأخرى يكون على المثمن، وترتب العقود على الثمن تارة يكون بعين الثمن ونفسه وشخصه، وأخرى يكون بجنس الثمن فإذا الآن على السريع شيء مختصر، ترتب العقود على الثمن، فهذا تارة يكون بنفس الثمن وعينه وشخصه، وأخرى يكون لماذا بجنس الثمن. ومثل المصنف لذلك بالنسبة أنه ترتب العقود على الثمن بجنسه، مثل له فيما لو باع الفضول مال المالك باعه بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بثوب، ثم باع الثوب بالفرس، وهكذا. فهذا مثال لترتب البيع على لترتب العقود على الثمن، فحينئذ يصح في المجال شو وما قبله دون ما بعده. وبالنسبة لترتب العقود على الثمن بنفسه وعينه وشخصه، مثل له المصنف رحمه الله الشارح رحمه الله بما لو باع مال المالك بثوب، هذا الثوب هو الثمن، ترتبت العقود عليه، ثم باع الثوب بمئة، ثم باع الثوب المشتري ب200، ثم باع الثوب مشتريه ب300، وهكذا. هنا الحكم يختلف، فيصح في المجاز وما بعده دون ما قبله. وأنا أتيت بمثال آخر أيضا مختلف، أتيت بمثال آخر لترتب العقود على نفس الثمن وعينه وشخصه، كما لو اشترى بمال المالك ثوبا واشترى بائع الثوب بمال بذلك المال بنفس مال المالك، اشترى بغلة وبائع البغلة اشترى بنفس ذلك المال، يعني بمال المالك اشترى حمارا، وهكذا. هذا مثال أيضا لترتب العقود على الثمن بنفس الثمن، يعني تداول الثمن في العقود بنفسه وعينه وشخصه، فهنا يختلف الحكم. هنا يصح في المجاز وما بعده دون ما قبله. ماذا قال المصنف؟ قال كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده. ماذا قال؟ أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول يعني بنفسه مرارا في صحة ما أجيز وما بعده، فحينئذ حكمه حكم ما لو ترتبت العقود على المثمن. بعد ذلك هذا ترتب العقود على المثمن تارة يكون هذا تارة يكون بجنسه وأخرى يكون بماذا؟ بشخصه مثلا وعلمه ونفسه. أما بجنسه فقد ذكرنا المثال لما لو ترتبت العقود على المثمن ماذا؟ بجنسه. ايه مطلق هذا، انا بدي اكد المثال واقول الحكم مشترك. لا انا هذا ملتفت. فحينئذ الضابطه خلي نستبخ الامر بالخدمه. الضابطه لكليهما ما هي الضابطه؟ صحه في المجاز وما بعده دون ما قبله من غير فرق. بينما لو مترتبت العقود على المثمن بجنسه او بشخصه بعينه. مثال بجنسه واضح، مثال بعينه هذا انا كنت بينته يوم الاربعاء وقتها، مثال البساط اذا تتذكروا. فالان بالنسبة لما لو ترتبت العقود على المثمن نعم بعينه، فهذا كما لو باع الفضولي باع مال المالك، عفوا باع مال المالك بماذا؟ بثوب. مال المالك كان بساط، مال المالك كان بساطا، فباع البساط الفضولي باع البساط بثوب. هذا المشتري الذي اشترى بساط المالك كذلك باع هذا البساط
اي بعيني.
انا بس حطيت المثال بغض النظر عن فوق مش حطيت بعيني. بساط المالك، فهذا الفضولي باع بساط المالك، المثال بعيني، باع بساط المالك بثوب. المشتري الذي اشترى بساط المالك من الفضولي باع بساط المالك بكتاب. الذي اشترى بساط المالك ايضا هذا المشتري الثاني حيث دفع ثمن بساط المالك في كتاب، كان الثمن كتابا. فإذا الفضولي باع مال المالك الذي هو البساط باعه بثوب. بعد ذلك المشتري الذي اشترى بساط المالك من الفضولي باعه ماذا؟ بكتاب. بعد ذلك المشتري الثاني باع بساط المالك بفرس. بعد المشتري الثالث باع بساط المالك بسيف، وهكذا. هنا ترتبت العقود على المثمن بعينه وشخصه ونفسه، فسواء ترتبت العقود على المثمن بعينه وشخصه ونفسه أم بجنسه الحكم واحد في كليهما، وهو ماذا؟ يصح في المجاز وما بعده دون ما قبله. قال الآن وصلنا قال المصنف، قال الشارح رحمه الله، قال المصنف رحمه الله نعم ايه اي شيء لا
ما يصح انه
بلا ما انا ما مثلت البارحه بالنسبه للمطلق فهذا باع الكتاب بالسيف ثم باع. هذا لا، هذا مثال، لا مثال لتناسب العقود على الثمن. الآن خلي نقرأ هلا عشان ما نوصل، بس ترى أسماء الله بعطيكم هلا مثال، خلوا بيتكم الموضوع هلا إن شاء الله. وصلنا إلى قوله: ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به، هو ما أظن يعني ليش بالنسبة لما لو ترتب العقود على المكمل، ما بعرف هلا يفيد هذا بجنسه لا لا في ما في في أعطوني
لا عم يصادق مالي
في شيء السيف وقع ثمنا ايه
طيب البساق المباع
نعم
ينفذ بكتاب الكتاب المباع البساق بقي لكن الكتاب هو اللي انباع بعد ما باع الكتاب مثلا بالسيف انباع هذا اللي سمح المثمن بجنسي لا لا من الاساس بنينا على المثمن
خلي بعض الهاب
بالاساس بنينا على المثمن وليس على الكلام بالاساس بنينا على المثمن
نعم خلي
وبعد الفضولي اما سمح او المثمن المفرع
خلي هلا بعد بعد نخلص خلصان نشوف شو نذكر مثال اذا كان في مثال خاصه تشوفه قال المصنف رحمه الله ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به فإذا لو سكت المالك مع العلم بالعقد فهذا لا يكون إجازة فمن هنا لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به فيما لو كان عالما به نعم هذا هو المحتاج إلى البيان إنما هو السكوت مع العلم مع علم المالك بالعقد ف أما مع عدم علم المالك بالعقد فيعني مش مورد بحث يعني إذا لا تكفي أو لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علم المالك بالعقد هذا لا يكفي فضلا عما لو كان جاهلا بالعقد فإذا ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به يعني مع علم المالك بالعقد فضلا عن الجاهل به يعني. الذي نحتاج فيه إلى البيان إنما هو السكوت مع العلم أما مع الجهل هذا واضح أو عند عرضها يعني لو سكت ولو سكت المالك عند عرض الإجازة عليه هذا السكوت يكفي في الإجازة في تحقق الإجازة من المالك فيقول الشارح رحمه الله وكذلك المصنف أنه لا يكفي في الإجازة يعني تحقق الإجازة من المالك لا يكفي ماذا السكوت أو عند عرض الإجازة عليه ليش هذا السكوت لا يكون كافيا يقول الشارح لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه بل لابد من لفظ صريح فيها كالعقد بل لفظ صريح في الإجازة كالعقد فإذا سقوط المالك لا ينفع. بعد ذلك لا يكفي، عفوا لا يشترط يا إخوان يعني صدور لفظ مخصوص من المالك بالنسبة للإجازة، بل كل ما يدل أي لفظ يدل على تحقق الرضا الباطني من المالك فيكون كافيا، نعم ولو بنحو الكناية مثلا مثل ما تقدم. مثل ما تقدم في حديث عروة البارقي لما أتى عروة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشاة ودينار، هو كان أعطاه دينار ليشتري به أو ليشتري بها شاة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا نفس ماذا؟ إجازة، تلفظ منه صلى الله عليه وآله دل على ماذا؟ على تحقق الرضا الباطني، وهذا كافٍ. على كل حال يقول المصنف رحمه الله ويكفي أجزت، يكفي أجزت العقد أو البيعة أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبه كأقررته وأبقيته والتزمت به، ما شئت فعبر. لا فإن لم يجد يحل كذا أبدا، يحل لم يجد مع محق هذا، فإن لم يجد انتزعه من المشتري، هذا مالها ودخل طبعا مالها، ليش؟ لأنه عين مالك. الآن هلأ كل ما يلحق المشتري من أحكام وخسارة وغرم هذا المشتري بالنتيجة إذا كان جاهلا كما سيأتي تفصيل إن شاء الله يرجع على من؟ على فضولي. على كل حال انتزعه من المشتري لأنه عين ماله. يا إخوان في بعض الروايات كخبر زرارة قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه أخذ لها ولد فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له، إجا شخص قال له ترى هذه الجارية إلي وسرقت، في شخص باعت لها هذه، هذا نفس الزعم لا يكون كافيا، لابد ماذا؟ من إقامة البينة. يقول وأقام على ذلك البينة، أقام البينة والجارية جاريته والجارية مال. قال عليه السلام لأنه خلفت الأولاد شو بدنا نعمل هذول؟ كمان بيخدم مع الجارية؟ لا، يقبض ولده، يقبض ولده، بياخد ولده ويدفع إليه الجارية، نتيجة أقام البينة الرجل، الجارية جاريته، فيقبض ولده، بياخد ولده ويدفع إليه إلى المالك، هذا الذي أقام البينة، ويدفع إليه الجارية ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، واضح ولا لا؟ بالنتيجة ما رضعتش ولاده، بالنتيجة هذه كل أجرة اللبن ما استخدمها بالبيت، كل هذه منافع هذا، فكل ماذا؟ كل ذلك له أجرة، نعم، فحينئذ تكون هذه الأجرة مضمونة، هذه المنافع التي استوفاها هذا المشتري الجاهل بأنها ملك لغير البائع، بأن الأمة ملك لغير البائع، فهذه المنافع التي استوفاها تكون مضمونة عليه. طبعا ضمان بلحاظ الحكم الوضعي. عرفتوا كيف؟ يعني هو يكون له عفوا يكون عليه حكم الغاصب، لانه ليس غاصبا بالواقع، هو جاهل بالامر. واضح ولا لا؟ ليس عاطيا. لا، هلا المالك رجع عليه، هلا يحكم الحكم انه المشتري على من يرجع، لانه كمان ما ضيع الحق ولا الرجل، الرجل كان جاهلا. نعم، بلحاظ الحكم الوضعي وهو الضمان، نعم يكون حاله حال الغاصب، وان لم يكن هو ليس غاصبا واقعا، النتيجه الرجل جاهل. نعم كالغاصب. فقال عليه السلام: يقبض ولده ويدفع اليه الجاريه ويعوضه قيمه ما اصاب من لبنها وخدمتها. مش هو اللي اصاب من لبنها، يعني على كل حال هذه الرواية هناك صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ينجب منها أولادا، ثم يجيء مستحق الجارية، يعني مالك الجارية يأتي، فهذا تبين حرام وعمل فضولي. شو العمل؟ قال عليه السلام: طبعا اولاده حلال، مش حدا يفكر انه ابنائه مش، لا اولاده حلال. نعم. ثم يجيء مستحق الجاريه، قال عليه السلام: ياخذ الجاريه المستحق، ياخذ الجاريه المستحق ويدفع اليه، يعني يدفع الى المنتقل المستحق، ويدفع إليه المبتاع، يعني المشتري، ويدفع إلى المستحق المبتاع المشتري قيمة الولد. واضح ولا لا؟ ويرجع هذا مين؟ المشتري، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد. واضح؟ لأنه ما كان دفعه كيفش أحد الجاري دفع ثمن، فبيرجع بالثمن ويرجع بقيمة الولد، لأنه في قيمة الولد بده يدفعها لمين؟ للمالك، أما الولد ولده بيبقى عنده. قيم عدد، يعني يقيم على أنه كيف؟ شو اسمه؟ إيه بعرف. لكن لو كان عبدا شو بتكون قيمته؟ لو كان عبدا فما هي قيمته؟ وهكذا. على كل حال، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. بعد ذلك يا إخوان، هذه يعني هاتان الروايتان وأمثالهما من الأخبار المطلقة، فحينئذ يعلم منها من هذه الأخبار يعلم جواز رجوع المالك على نماء عينه فيما لو لم يجز، فيما لو لم يجز، فضلا عن العين، العين يسترجعها، وهذه النماء أيضا، وهذه النماء مطلقا، سواء كان نماء متصلا أم كانت نماء منفصلا. نعم، سواء كانت نماء متصلا مثل السمن، سمن الدابة مثلا، لو كان ذاك اشترى دابة وبمعاملة فضولية، أو الصبغ، الصبغ ماذا هذا؟ نماء متصل كالبيت وما أشبه ذلك، أو نمو الشجر، يعني اشترى شجرة وهذا الشجر كبر ونمي، هذا نماء متصل في الشجر، والشجر ليس لك. نعم، ليش؟ تبين انه بالواقع كانت المعاملة فضولية، او كان الماء منفصلا، منفصل مثل اللبن الحليب، مثل الصوف، مثل الشعر، مثل الثمر. واضح ولا لا؟ هذه نماءات منفصلة. من هنا قال المصنف رحمه الله: فإن لم يجد انتزعه من المشتري، لأنه عين ماله، ولو تصرف المشتري فيه يعني في النماء بما له أجرة كسكن الدار، هذه الدار تصرف بها سكن بها، ولو تصرف المشتري فيه بما له يعني نعم ولو تصرف المشتري فيه بما له أجرة كسكن الدار وركوب الدابة رجع بها عليه. هذا مرة ولا هذا الدار لم يستوفها، هو لم يستوفي مرجعته، أو هذه الدابة لم يركبها فلم يستوفي مرجعتها، صح ولا لا؟ وأخرى سكن الدار وأخرى ركب الدابة، هذا الفرق بين ما لو استوفى المنفعة وبين ما لو لم يستوفي المنفعة. على كل حال فيقول نعم الكلام الآن فيما لو استوفى المنفعة، فإن لم يجد انتزعه من المشتري لأنه عين ماله، ولو تصرف المشتري فيه يعني في مال المالك، لعلي أن يكون أخطأ، لو تصرف فيه في مال المالك بما له أجرة، ولو تصرف في مال المالك بما له أجرة كسكن الدار وركوب الدابة رجع بها عليه، فيرجع المالك بالأجرة على المشتري فيما استوفى من منافع. المنافع التي فاتت بدون استيفاء، يا أخي الدار لن تسكن، فأنا شو بدك تاخذ أجرة هلا؟ المشكلة في إنه الدار استرجعت، الدار استرجعتها ليش؟ لأنها حقك ميلك. طيب أنا الدار لم أسكنها، يقول مع ذلك أخذ الأجرة حتى منفعة غير مستوفاة أعطيني الأجرة. طيب الدابة، أنا لم أتصرف بالدابة، الدابة ما زالت باقية في المربط، بالعكس عم بعبثها وطعميها وشربها، فأنا لم أستوفي شيئا من منافعها. المشهور يقول مع ذلك حتى في المنافع غير المستوفات يكون لها ضامنا. فإذا في المنافع غير المستوفى للمالك أيضا أن يرجع بها على ماذا؟ على المشتري، بل له، من هنا قال الشارح رحمه الله، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها. واضح ولا لا؟ والله هذه الدار شهرين وانفضحت القصة بعد شهرين انه شو المعاملة كانت فضولية، كان هذه الدار بها الشهرين لاش اجرى، فله ان يأخذ. قل انا ما لم اسكن في الدار، لم اسكن في الدار انا، كيف بدك؟ مع ذلك يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة، فللمالك ماذا؟ ان يرجع بها عليه. فيقول رجع بها بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفيها كما اختار ذلك المشهور، وإن لم يستوفيها مع وضع يده عليها. أما لم يستوفيها، شوفوا يا إخوان، في عندنا الزيادة في العين، عندنا زيادة وصفية وزيادة عينية. هلأ في الغالب الزيادة تكون عينية، الزيادة الوصفية هلأ نرى أن المصنف لم يتعرض أو الشارح لم يتعرض لها للزيادة الوصفية. الزيادة الوصفية يا إخوان كتعلم الصنعة. الزيادة الوصفية كتعلم الصنعة. هذا العبد نعم هو متقن يعني عالم بصنعة ما. افترض هذا العبد يكتب كاتب هذا العبد هذا العبد مثلا قارئ هذا العبد يخيط فهناك زيادات وصفية ما شاء الله إذا بدنا نتعرض لها إلا أن الشارح لم يتعرض للزيادة الوصفية ليش؟ لأن الزيادة الوصفية يا إخوان هذه غير موجودة هذه الزيادة الوصفية التي قد تكون مضمونة هذه متصورة في العبد والأمة فقط يعني بحسب الغالب هذا موجود في العبد والأمة ولأنه في الغالب الموجود هو ماذا؟ الزيادة العينية على كل حال بالنسبة للزيادة الوصفية الزيادة الوصفية مثل تعلم الصنعة هذا العبد نسي الصنعة وهي في يد ماذا؟ وهو في يد المشتري واضح؟ وهو في يد المشتري نسي الصنعة نسيان الصنعة يكون مضمونا على المشتري أيضا ولعله في المسالك الشارح وغيره صرح بذلك بذهني يمكن في المسالك والله العالم بالنتيجة الشارح صرح بالزيادة الوصفية وكذلك غير الشارح فهي مضمونة كما هو الحال في الزيادة العينية لكن الزيادة الوصفية يا إخوان هي نادرة بالقياس إلى الزيادة العينية ليش؟ الزيادة الوصفية غير موجودة إلا في العبد والأمة مثلا لما بنجيب أمثلة زيادة وصفية مثله وين بتنصب على العبد والأمة فنرى أن الشارح رحمه الله لم يعتبر الزيادة الوصفية مع أنها معتبرة ومراد له أيضا لكنها نادرة زيادة وصفية نادرة بالقياس إلى الزيادة العينية فالزيادة الوصفية أيضا كتعلم الصنعة لو نسيها العبد أو لو نسيتها الأمة تكون مضمونة على المشتري أيضا خلوها بيكم يقول مع وضع يده عليها ايش يعني وضع يده عليها يعني تسلطه على الاستيفاء وان لم يستوفها الكبتو لما قال بل له الرجوع بعوض المنافع وان لم يستوفها مع وضع يده عليها اما لو لم تكن يده عليها لا يكون ضامنا واضح ولا لا فاذا ماذا يريد الشارح من وضع يده عليها يعني مع إمكان الاستيفاء يعني تسلطه على الاستيفاء يمكن له الاستيفاء أما مع عدم إمكان الاستيفاء افترض كما إذا كان العبد عالما بالصنائع متعددة عالم العبد بصنائع متعددة كاتب خياط قارئ ما شاء الله يعلم بصنائع متعددة لكن يا إخوان لا يمكن للعبد فعلها معا نعم ما يمكن أن يفعله ويقوم به العبد يكون مضمونا على المشتري واضح ولا لا
فإذا مع وضع يده عليها يعني تسلطه على الاستيفاء يعني مع إمكان الاستيفاء، أما مع عدم إمكان الاستيفاء كما إذا كان المبيع عبدا وهذا العبد كان عالما بصنائع متعددة لكن لا يمكن فعلها معا، ما الذي يكون مضمونا على المشتري؟ فإن المضمون على المشتري حينئذ ما يمكن أن يفعله العبد لا الجميع. ومثال آخر، افترض أن العبد كان عالما بصنعة لم يمكنه أو لا يمكن للعبد أن يفعلها في ذلك الوقت، اللي كان تحت يد مين؟ المشتري. سبحان الله، هذا العبد لما تم شراؤه كان به مرض الرمد، هذا التهاب في العين، هذا يأتي سبحان الله بها الفترة مبتلى بمرض الرمد وكان عالما لصنعة ماذا؟ الكتابة. طيب هذه الكتابة صنعة، فإذا لما نمنع العبد عن فعل هذه الصنعة ماذا نكون؟ نكون ضامنين. فحينئذ الآن هذا العبد عنده علم بصنعة الكتابة، لكن سبحان الله في هذه الفترة التي كان العبد تحت يد المشتري كان مبتلى بالرمد، فلإصابته بالرمد لا يمكن له الكتابة. واضح ولا لا؟ فحينئذ نعم لا تكون مضمونة على المشتري. من هنا قال مع وإن حتى لو لم يستوفها بل له الرجوع بعوضي، يعني للمالك الرجوع على المشتري، بل للمالك الرجوع على المشتري بعوض المنافع وإن لم يستوفها، حتى لو لم يستوفها المشتري، لكن بهالشرط. بهالشرط شو الشرط؟ مع وضع يده عليها، لأنه حينئذ كالغاصب. نعم، المشتري كان كالغاصب لم يكن غاصب، التفتوا قال كالغاصب. نعم، لذلك قال لأنه حينئذ كالغاصب يعني بالحال حكم الضمان فقط، عرفتوا كيف؟ باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يبقى الغاصب إضافة أنه ضامن هو محكوم هو عاصم. واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. أما ما نحن فيه هذا مشتري جاهل، فنقول هو كالغاصب بلحق حكم الضمان، أما الرجل ليس مأثوماً ولم يكن عاصياً. يقول مع وضع يده عليها لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلاً، ولو نما كان النماء لمالكه. هذا واضح وذكرناه، متصلا كان هذا النماء مثل السمن والصبغ ونمو الشجرة، رشد الشجرة بعبره رشد الشجرة نضوج الشجرة، هذا كله نماء متصل. ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا مثل اللبن الصوف الشعر ثمر الشجر، باقيا كان أم هالكا؟ باقيا كان أم هالكا؟ فإذا يا إخوة انتهى الوقت، على كل حال فيرجع عليه بعوضه وإن كان المشتري جاهلا. فإذا متصلا كان النماء أم منفصلا، باقيا كان أم هالكا، فحينئذ المالك يرجع مع بقاء العين أو نمائها، ولو تلفت العين أو تلف النماء كان للمالك ماذا؟ قيمة الهالك واضح ما يتلف هذا الهالك سواء كان سواء كان الهالك في المتصل أم كان الهالك في المنفصل واضح ولا لا؟ هذه الدابة كانت سمينة واضح هذا النوع متصل بعد ذلك هفلت فهذا يكون ماذا مضمونا عليه وأما المنفصل فواضح فيما لو تليه فحينئذ لو كانت العين باقية أو النماء باقيا فالمالك يرجع عليه بالعين وبالنماء لأنه لم يجز ما في إجازة ولو تلفت العين أو النماء يرجع المالك على المشتري بقيمة الهالك إن كانت العين خيمية ويرجع عليه بمثل العين إن كانت العين مثلية والمثل والقيمة هذا يأتي تفصيله على كل حال والحمد لله رب العالمين.